أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المفعول المطلق، يقول: كذاك ذو التشبيه بعد جملة تلي بكا بكاء ذات عضلة، أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. ما قال في اللفظ، لأن في اللفظ يشترط في الإعراب أن يكون فاعل، لكنه في المعنى هو الفاعل. نحو: لزيد صوت صوت حيوان، فهنا لزيد صوت في الإعراب ما عندي فاعل، لكن في المعنى زيد هو الفاعل، يعني هو اللي أخرج الصوت. ذلك هنا يقول على فاعل المصدر في المعنى مو في اللفظ، لأنه في اللفظ يشترط، يعني في عالم اللفظ عندك فعل وفاعل. أما لزيد صوت، لو نقول لك من اللي صوت، من الذي صوت أخرج الصوت، تقول زيد فهو الفاعل في المعنى. وله بكاء، بكاء الثكلى، فصوت حمار مصدر تشبيهي، لأن شبهنا صوت زيد بهذا الصوت فيصير مصدر، هدف المصدر التشبيه. وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير، يصوت صوت حمار، لزيد صوت، صوت يصوت صوته، عندي فعل محذوف. ويكون صوت مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يصوت. صوت الثانية المنصوبة. شنو إعراب صوت الأولى؟ مبتدأ مؤخر. لزيد جار ومجرور، بعد كمل الإعراب. عندك مبتدأ تحتاج إلى خبر متعلق بخبر محذوف. لا لا، أنت تقدر. صوت ثابت لزيد، وقلنا أنه إذا محذوف الجار ومجرور في مستقر أو استقر أو ثابت أو كائن. وقبله جملة: وهي لزيد صوت، وهي صوت وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وليس في اللفظ. وهو زيد، وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير، يبكي بكاء الثكلى، وله بكاء يبكي بكاء الثكلى. فلو لم يكن، اشترط أن يكون في جملة قبل هذه الكلمة، فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع، نحو: صوته صوت حمار. فإذا صوته نفس لزيد صوت، عندي مبتدأ وخبر جملة. أما إذا قلنا صوته صوت حمار فما عندي جملة قبل المصدر لأن فقط صوته. في هذه الحالة يجب الرفع. شنو إعراب صوت الثانية؟ صوت الأولى وصوت الثانية. مبتدأ وخبر. صوته هو الأولى صوت مبتدأ وصوت الثانية خبر، خبر المبتدأ. كذلك نفس الشيء، وبكاؤه بكاء الثكلى، بكاء الأولى مبتدأ والثانية خبر. وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، نحو هذا بكاء بكاء الثكلى، ايش راح يصير الاعراب هنا؟ هذا مبتدا، بكاء بدل، والثانيه خبر. انزين، راح يصير بدل نكره من معرفه، والشرط في هذا أن يكون معرفة، البدل يصير معرفة في هذا، فما رح يصير بدل. هذا بكاء، انتهت الجملة، مبتدأ وخبر. بكاء الثانية، لا بكاء الثانية، الحين قلنا هذا مبتدأ بكاء خبر، بكاء الثانية
خبر بدل،
لا ما يحتاج الى تقدير. احذف بكاء الاولى وحط بكاء الثانيه مكانها، ايش يصير الاعراب؟ بدل، بدل. اي يعني قاعد تبين نوع البكاء من خلال البدل، تبين نوع البكاء. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، قاعد تفصل بالكلمة البكاء شنو نوعه؟ بكاء الثكلى، الثكلى، فيصير بكاء الثانية بدل من بكاء الأولى. نفس في المثال الثاني نفس الشيء، وهذا صوت صوت حمار، نفس الإعراب، مبتدأ وخبر وبدل ومضاف إليه، بدل من بكاء، بدل من صوت، بدل من بكاء. لا انت راح تقدر تحذف هذه بكاء الثانية بكاء الاولى وتحط بكاء الثانية مكانها فيصير بدلها. لا، تمييز منصوب، عندنا مرفوع، يصير بدلا، تقدر تحطه مكانه بدلا. هذه الحالة ممكن يصير نكرة ومعرفة. ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، ولكنه مفهوم من تمثيله من المثال الذي أتى به. في سؤال؟ المفعول له لأجله من أجله، المفعول له، المفعول لأجله، المفعول من أجله، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ود، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. المفعول له هو المصدر المفهم علة، يبين السبب، يبين العلة، المشارك لعامله في الوقت والفاعل، يعني نفس العامل فيه جعله مفعول لأجله يكونان مشتركين في الزمن والفاعل في زمن حصوله مع الفاعل نحو جد شكرا. من الذي أجاده؟ هو. من الذي شكر؟ هو نفس الفاعل. هل الزمانان زمان الجد وزمان الشكر مختلفين؟ نقول لا، في نفس جد شكر، أنت وأنت تجود فيكون في الشكر في نفس الزمان. فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، جد لأجل الشكر في المعنى حتى تعرف بأنه مفعول لأجله، جد لماذا؟ لأجل شكره. وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن جد أنت قلت هو أنا جد أنت لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. ما صار عندي فاعلين، فاعل واحد متحد في الزمان يبين العلة فيكون مفعول لأجله. وكذلك ضربت ابني تأديبا، يعني لأجل تأديبه. فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة لماذا ضربت، وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل لأن زمان الضرب هو زمان التأديب، والفاعل ضربت المتكلم هو أيضا الذي يؤدب. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. فإذا مع الشروط الثلاثة يقول يجوز النصب. طبعا يجوز وجه آخر، أن تقول ضربت ابني لتأديبه، تخلي مجرور بحرف جر، لكن في هذه الحالة بعد ما تقول مفعول لأجله، لأنه جار ومجرور راح يصير نعم يفهم منه أنه مفعول لأجله، لكن ليس في الإعراب بل في المعنى. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، يعني لأخذ السمن، أخذ الزيت، جئتك للسمن، وللسمن ليس مصدر، السمن مو مصدر. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا، اليوم أتيت حتى تكرمني غدا، فصار الزمان مختلف، زمان المجيء غير زمان الإكرام، لذلك نأتي باللام وتفيد معنى العلية. جئتك اليوم لماذا؟ للإكرام غدا. طبعا يصير جار ومجرور وهو مفعول لأجله بالمعنى، ما نخلي في اللفظ، يعني يفهم منه العلة. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو له، فعندي المجيء قام به زيد، الإكرام قام به عمرو، فاختلف الفاعل، بين المجيء والإكرام بين الفعلين. فرح يجر بحرف اللام الذي يفيد التعليل. قال: وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط، يعني يجوز الوجه الآخر وهو الجر بحرف الجر، ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، نحو هذا قنع لزهد، هذا قنع، هذا قنع زهدا، زهدا مفعول لأجله منصوب، أو نجعله لزهد جار مجرور ويفيد معنى التعليل ويكون مفعول لأجله في المعنى دون اللفظ. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين: جئتك اليوم إكراما، غدا جاء زيد إكرام عمر له، فيصير مفعول لأجله منصوب ولا يشترط إلا أن يكون مصدرا دون الاتحاد في العامل والاتحاد عفوا الاتحاد مع العامل في الوقت ولا في الفاعل. طبعا زعم قوم بعد ما يقبل هذا الرأي، ما دام أنه أولا أتى بكلمة زعم، وثالثا قوم لم يحدد من هؤلاء القوم، فكأنه لا يعترف بهذا الرأي. في سؤال؟ ثم يقول: وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة الثلاثة له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، تقول إكراما، والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، تقول الإكرامة، والثالث أن يكون مضافا، تقول إكرام زيد. وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، دخر عليها اللام: جئتك إكراما لك لإكرامك، إكراما لك، لما تدخر اللام بعد ما تقول لإكراما تقدر تقول لإكراما لك أو لإكرامك صار مضاف، أو تقول للإكرام أو لإكرام زيد، فتدخل اللام على الحالات الثلاثة. ثم يأتي: يجوز هذا، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، مثل نحو ضربت ابني تأديبا، لم يتصل به الألف واللام وليس هو بمضاف، تأديبا ما في ألف ولام ولا أنه مضاف ومضاف إليه، في هذه الحالة الأكثر أن يكون منصوبا، فنقول مفعول لأجله مفعول له منصوب. ويجوز الوجه الآخر أن نقول ضربت ابني للتأديب أو لتأديب، ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب، جار ومجرور، لام تفيد العلية، معي مستمرين. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، يعني يجب نصبه، يجب أن يكون منصوبا لا يجوز الجر، وهو خلاف ما صرح به النحويون، يعني صرحوا بالجواز. جار مجرور وهو مفعول لأجله بالمعنى، يفيد أن عندي لام تعليل، ضربت ابني لماذا؟ لتأديب. هذه اللام تفيد العلية لأنه جواب عن سؤال لماذا، فتفيد العلية. وقلنا اللام له عدة معاني، ملكية، اختصاص، هني يفيد التعليل. وما صحب الألف واللام بعكس المجرد، المجرد من الألف واللام، فالأكثر جره ويجوز النصب. فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب، صار التأديب مفعول لأجله منصوب، للتأديب جار ومجرور، لا مفيد العلية أو مفيد التعليل، والتأديب مجرور باللام وهو مفعول لأجله في المعنى. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف، لا أقعد لماذا؟ لأجل الجبن عن الهيجاء. لا أقعد لأجل الجبن عن الهيجاء، لا أقعد الجبن مو الجبن، الجبن يواعب عنا. فالجبن مفعول لأجله منصوب. طبعا قد تقول كأن العبارة ما تركب لا أقعد الجبن، حط جبنا مكانها، لا أقعد جبنا، فمفعول لأجله، يعني في الجواب عن سؤال لماذا، لماذا لا تقعد، أو لماذا تقعد، إذا تقعد يصير من أجل الجبن. البيت فالجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة، شنوا لأجل الإغارة، فيصير الإغارة مفعول لأجله. إذن الإغارة مفعول لأجله منصوب، لماذا شنوا؟ للإغارة، لأجل الإغارة. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، بعد ما عندي ترجيح لأحدهما على الآخر. فتقول ضربت ابني تأديبه، ضربت ابني لتأديبه، فتأديب مفعول لأجله. وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما. قال إني أقل، مثلا هني يكون أقل في الحالة وأقل في هذه الحالة، ولم يذكر الحالة الثالثة، يفهم أنه في الحالة الثالثة يكونون متساوين. علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر مفعول له. نسأل لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟ الجواب حذر الموت لأجل الموت، حذر الموت لأجل الحذر. لكن حتى تعرف أنه مفعول لأجله اسأل لماذا. ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره، ادخاره مفعول لأجله، ادخاره يعني للإبقاء على مودته. والشاهد الثاني وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، فتكرما مفعول لأجله. في سؤال؟ المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد، يعني تخلي فيه قبله، نحو أمكث هنا أزمنا، أمكث في هنا يعني في هذا المكان في أزمن، تقدر تحط فيه قبل الظرف في اضطراد يعني دائما. أمكث في هنا في أزمن، فهنا ظرف مكان وأزمن ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى في، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع وفي أزمن. ما يحتاج هذه الواو، حاطة بين قوسين، ضاف في بعض النسخ أمكث في هذا الموضع في أزمن، ما نحتاج إلى الواو لصر عاطفة. واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الأولى مبتدأ، الجمعة مضاف إليه، يوم خبر ومبارك نعت. هنا لا تقول في يوم الجمعة في يوم مبارك، في يوم الجمعة ما تقول بعدين. إذن لا يتضمن معنى في، فإذا كان لا يتضمن معنى فيه فهو ليس ظرفا. ويوم عرفة يوم مبارك، والدار لزيد، لا تقول وفي الدار، في الدار لزيد، تمو قصدك أنه في الدار، تريد أن تبين ملكية زيد للدار، الدار لزيد، ولا تقول في الدار لزيد أو في الدار لزيد، فإذا لا يتضمن معنى فيه. فإنه لا يسمى ظرفا والحال هذه، وإنما نرى إلى موقعه الإعرابي حسب الموقع. وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة، فيوم هنا لا نعربه ظرفا وإنما نقول اسم مجرور بفي. نعم تقدر تقول وهو الظرف في المعنى، وهو في أصله الظرف ممكن كإشارة، وليس هو الإعراب، إلى أنه لو لم ترد في عندي لكانت سرت يوم الجمعة صار يوم ظرف. فلن تقدر تشير أنه بدون الفي راح يكون أصله ظرف أو أنه ظرف في المعنى. وجلست في الدار اسم مجرور بفي، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح، هل يسمى ظرف على حسب النحو أو لا يسمى؟ يوجد فيه خلاف، تقدر تجمع بين الرأيين، أما تقول أنه جار اسم مجرور وتقول بأنه هو ظرف في أصله أو ظرف في المعنى، فنجمع بين الرأيين والجمع أولى من الطرح مثل ما يقولون. تقدر ما دام في مجال للجمع بينهما تذكر في الإعراب اذكر كلا الرأيين في الإعراب إذا كان في مجال يمكن ذلك. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، هذا راح يسمى ظرف ولا ما يسمى ظرف؟ يعني الآن وكذلك، هذا كذلك وين ترجع؟ وكذلك يعني أنه يسمى ظرفا أو لا يسمى ظرفا. نرجع، واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في كذا كذا، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. وكذلك ما وقع منهما مجرورا وكذلك لا يسمى ظرفا، وكذلك ما نصب يعني وكذلك لا يسمى ظرفا ما نصب منهما مفعولا به، فأحسن في الإعراب مفعول به مو ظرف. مثلا نحو بنيت الدار مفعول به، وليس المعنى بنيت في الدار، أنت بنيت كل الدار مو في الدار يعني جزء من الدار أو شيء داخل الدار، فالدار مفعول به. يعني ما يعرف ظرف، يعني قد واحد يقول بأنه ما دام دال على المكان أنا أعرب ظرف، نقول لا شوف الموقع الإعرابي أنه في معنى ظرف، يوجد أنه ظرف ويتضمن معنى فيه أو لا يتضمن، فقاعد يخرج لك الباقي اللي ممكن يصير عملية الاشتباه فيه. مثلا ستقول بنيت الدار واضح أنه مو ظرف، شهدت يوم الجمل، ممكن واحد يقول شهدت يوم الجمل يعني في يوم الجمل، فيصير اشتباه. شهدت يوم الجمل يعني حضرت الحرب في يوم الجمل، فشهدت يوم الجمل كان واقف قاعد يطالع، فيوم هنا مفعول به، وليس أن الشهادة صارت في يوم الجمل بس لكن الشهادة وقعت على يوم الجمل. إذا بعدين بيشهد يقول نعم أنا من الذين رأوا حرب الجمل يوم الجمل، فيوم وقع عليه الفعل فيصير مفعول به، وليس يوم وقع فيه الفعل حتى نقول ظرف. واضح في المعنى؟ إذا كان مراد المتكلم أنه شهد في يوم الجمل بحيث يكون ظرف، نقول ظرف، ولكن مو هذا مراد المتكلم. مراد المتكلم أنه كان حاضر أثناء حرب الجمل، كان حاضر ورأى كل الأشياء التي حدثت، فيكون قد وقعت الشهادة على اليوم فيكون مفعول به. واضح؟ واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت، وسكنت الدار وذهبت الشام. فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى في، ولكن تضمنه معنى في، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا. تقدر تقول دخلت في البيت، لكن مو مضطرد، مو دائما. تقدر تقول دخلت البيت وتقول دخلت في البيت، مو دائما تقدر. فدخلت البيت، شنو يصير اعراب البيت؟ مفعول به. تقدر تقول دخلت في البيت جار ومجرور، لكن مو اصله ظرف، لان فيه ليس مضطردا، فيه لا يوجد دائما. اما في ما كان في تعريف الظرف انه يتضمن معنى في باضطراد، يعني دائما. فحينما تقول امكث ازمنا، يعني امكث في ازمن، ودائما تاتي بفي. اما دخلت البيت، تستطيع ان تقول دخلت البيت او دخلت في البيت، ولا يوجد فيه اضطراد، لانه المعنى الثاني ايضا يرد، لا انه دائما تجعل، تستطيع ان تجعل مكانه في. كذلك سكنت الدار، يعني سكنت في الدار. كذلك ذهبت الشام، يعني ذهبت الى الشام. ذهبت الى الشام، وتقدر تقول ذهبت الشام. فان كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى في، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا. واشترطنا في الظرف ان يكون مضطرد، يعني دائما، باضطراد، يعني دائما. لان اسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. ليش سمينا تشبيه بالمفعول به؟ أصل الجملة دخلت في البيت، دخلت في البيت، حذفنا حرف الجر فيصير مشبه بالمفعول به بنزع الخافض، بنزع حرف الجر. مرة سابقة قلنا كم مرة مفعول به، مفعول به بنزع الخافض. الآن هو يقول على التشبيه بالمفعول به، لأنه ليس مفعولا به بأصله، وإنما هو اسم مجرور نحذف حرف الجر فيصير مفعول به، حتى نفرق بينه وبين المفعول به الأصلي، نقول أنه مشبه بالمفعول به. واضح هذا؟ ولا اكتب؟ تاج اكتب؟ اذا نقول في البيت، سابقا كنا نقول مفعول به بنزع الخافض، مفعول به منصوب بنزع الخافض، الان نغير على حسب اصطلاحه، هو نقول مشبه بالمفعول به، لان الخافض منزوع، لانه منزوع الخافض، ويكون منصوبا، لأن الظرف هو ما تضمن معنى في باضطراد، وهذه متضمنة معنى في لا باضطراد، يعني تقدر تحذف في. يعني خلي على المشبه بالمفعول به على حسب اصطلاحه، وترون بعض الكتب يشوفون المفعول به بنزع الخافض. هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمن معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به. هنرجع مرة ثانية شو نجي تقول في هذا الكلام. فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه، والله تعالى أعلم. يعني يريد أن يقول إذا قلنا بأن البيت مفعول به بعد ما تقدر تخلي له فيه، يعني دخلت في البيت، زين؟ فإذا جعلناهم مفعول به معنى ذلك لا يتضمن معنى فيه، ما تقدر تخلي فيه وتحافظ على حالة النصب طبعا. يعني دخلت في البيت مثل ما هنا نقول أمكث هنا في هنا، أو أزمنا قلنا في أزمنا، ما تقول في أزمنا، لأنه ليس معنى، ليس متضمن معنى فيه. لكن الكلام هو أنه إذا قلنا مشبه بالمفعول به لا نستطيع أن ندخل فيه مع الحفاظ على المفعول به، تدخل فيه مع تغيير الحركة مثل ما مر أنه في أزمن. إذن إذا كان هذا الكلام هناك أزمنا، ما تقدر تقول في أزمنا، نفس الحالة يصير، واضح؟ فمع التغيير الحركة، فإذا هذا النظر فيه نظر ما يرد هنا بعد، ما يرد، يعني هذا الإشكال لا يرد، أنه حينما تدخل عليه فيه فلا يعرب مشبه بالمفعول به، إنما هو اسم مجرور بفيه، ولا يكون مضطردا، لأن تقدر تحذف فيه وتعرب على أساس أنه مشبه بالمفعول به لنزع الخافض. فإذا أرجعنا الخافض بعد ما يصير يعني تقول مشبه بالمفعول به لنزع الخافض، فإذا أرجعنا الخافض فلا يكون مشبه بالمفعول به بل يكون اسم مجرور بفيه. فإذن هنا هذا الإشكال لا يرد على المصنف. ثم يقول
الإشكال على سبب الاضطراد، يعني
اي نعم ما يقدر يقول ما يحتاج اقول باضطراد حتى اطلع من قيد اضطراد، نفس بقيد ما ضمن معنى فيه ان هنا شبه بالمفعول به لا يقبل فيه، فمو من القيد باضطراد، من قيد ما ضمن معنى فيه. ومثل هذا الاشكال لا يرد، لانه لما تقول فيه لا بتغير الحركة، مو مع المحافظة على حالة النصب، مثل ما هناك نقول أمكث أزمنا، تقدر تقول أيضا لا يتقبل فيه مع المحافظة على حالة النصب، لكن نقول يتضمن معنى فيه مع تغيير الحركة، يعني في أزمنا حتى يصير مجرور بفيه. هي يعني إشكال يقول مع المحافظة على أنه حالة النصب ندخل فيه، أفهم من كلامه هذا، فيقول بأنه ما دام أنه مشبه بالمفعول به أصلا لا يتضمن معنى فيه، ما يحتاج أقول باضطراد، يعني أحيانا يقبل أحيانا لا يقبل. والإشكال لا يرد، لأنه إذا نقول دخلت البيت هل يقبل فيه، نقول نعم يقبل فيه، دخلت في البيت مع تغيير الحركة، ما نحافظ على نفس الحركة، وإلا حتى في أمكث أزمنا أيضا لا يتقبل فيه مع المحافظة على حالة النصب، فإذا لابد أن نغير في أزمنا. خلي هذا الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.